الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة جميعا، وحيا الله شيخنا الشيخ خالد القحطاني. ونستفتح بكلمة لفضيلة الشيخ عن وصايا لقمان عليه الصلاة، وصايا لقمان الحكيم، دروس وعبر. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
أول شيء أنا ترى ماني بشيخ، أنا بس إن الإخوان جزاهم الله خير. نعم الله يجزاهم خير، الشيخ عبد الله والشيخ أحمد وجميع الإخوة، لكن عسى الله يوفقناكم. بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى الدين ما بعد. يعني من أنفس ما يقضي الإنسان فيه وقته أن يكون في مذاكرة آيات من كتاب الله تبارك وتعالى، ومعرفة المراد من هذه الآيات، ومن ثم العمل بهذه الأمور التي جاءت بها الآيات. ولذلك الله عز وجل يعني في آيات كثيرة جدا في القرآن يحثنا على التدبر، قال أفلا يتدبرون القرآن وكتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وغير ذلك من الآيات الكثيرة جدا التي يحث الله عز وجل فيها التأمل في القرآن والتدبر في آياته، وذلك حتى يحصل الإنسان على العظة والعبرة والدروس المستفادة من هذه الآيات، لأن الله عز وجل أنزل القرآن من أجل العمل به لا من أجل تلاوته فقط، أو من أجل تعليقه في البيوت كما يفعل بعض الناس، أو أن يقرأ على الموتى أو في المقابر، وإنما أنزله الله عز وجل ليعمل به الإنسان، يهتدي به، ومن الهداية به أن يعمل به الإنسان، لأن العمل بالقرآن هو الأصل الذي يأخذ الإنسان منه دينه، وهو المصدر الذي يفهم من خلاله مراد الله تبارك وتعالى. والسنة مفسرة للقرآن، ولذلك تجدون أهل العلم على مر العصور يعتنون عناية عظيمة جدا في تفسير كلام الله تبارك وتعالى، سواء كان عن طريق التأليف أو كان عن طريق الشرح والتدريس. ولذلك تنوعت كتب في تفسير كلام الله تبارك وتعالى من حيث الطرق. طبعا لا شك أن من هذه الطرق ما هو مخالف لكتاب الله عز وجل، وهو الطرق التي مبنية على العقل، أو على النظريات، نظريات علم الكلام، أو كما هو الآن واقع في زماننا هذا يفسرون القرآن بالأمور الكونية، وهذا كله خطأ. وإنما التفسير الصواب هو ما جاء عن السلف كابن عباس والحسن ومجاهد وغيرهم الذين يفسرون القرآن بقول النبي صلى الله عليه وسلم وبقول الله عز وجل، وكذلك بالفهم الصحيح المبني على الأصول الشرعية. فاليوم سنتكلم عن وصايا عظيمة جدا ذكرها الله عز وجل في كتابه، والله تبارك وتعالى ما ذكرها إلا لعظمها وعظم فائدتها، وهي في الحقيقة تعتبر مدرسة، مدرسة في تعليم الأبناء والبنات، مدرسة يستطيع من خلالها المعلم في المدرسة يعلم أبناء المسلمين، لأن هذه الوصايا قد اشتملت على جميع الأمور المتعلقة بدين الإنسان وبتعامله مع غيره من الوالدين وغيرهم، وكذلك في تكوين شخصيته الدينية، وكذلك في أخلاقه وأدبه وسمته مع الناس. والدين لو نظرنا إليه عقائد وعبادات وآداب، اللي هي المعاملات، التعامل، تعامل الناس بعضهم مع بعض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. الأمر الأول حق الله عز وجل، والأمر الثاني تصحيح مسار النفس وطريقها، والأمر الثالث هو التعامل مع الناس. وهذه الوصايا التي ذكرها لقمان أو ذكرها الله عز وجل عن لقمان سنقف معها وقفات يسيرة لعل الله عز وجل أن ينفعنا بها. لكن من العجيب يا إخوان، من أو من يعني من يعني نستطيع أن نقول من أول هذه الوقفات أن لقمان هذا الرجل طبعا اختلفوا فيه هل هو نبي أم أنه رجل من سائر الناس، لكن من الله عز وجل عليه كما في الآية بأن آتاه الله عز وجل حكمة. الصواب أنه ليس بنبي، وإنما هو عبد صالح كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الرجل من نظر إلى يعني كما ذكر أهل التاريخ والسير يعني يذكرون أنه أسود ويعني فيه من الصفات التي ربما يأنفها بعض الناس الخلقية الخلقية، ولكن لما من الله عز وجل عليه بهذه الحكمة التي آتاه الله عز وجل رفع الله شأنه. وهذا يدلنا على ماذا؟ على أن العبرة ليست بالهيئات، العبرة ليست بالنسب، ليست بالجاه، وإنما العبرة بما آتاك الله عز وجل من تقواه والعلم. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من خير الناس قال أتقاهم لله، هذا هو خير الناس. والله عز وجل ماذا قال؟ قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل إيش لتعارفوا. ثم قال الله عز وجل إنا أكرمكم عند الله أتقاكم. وأنتم تعرفون أكثر مني كم في السير مما ذكر أهل العلم ممن كانوا موالي يباعون ويشترون، ومع ذلك رفع الله قدرهم بماذا؟ بالعلم، رفع الله شأنهم بالعلم. ويكفي في هذا سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه كيف رفع الله شأنه على قدم وأصبح إماما يقتدى به كأبي بكر رضي الله عنه كعمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. فإذن هذه أول فائدة لا بد للإنسان أن يقف عندها وأن يتأملها جيدا. ثم إن هذا الرجل لقمان رحمه الله كانت فيه صفات عجيبة جدا، مما ذكر أهل التاريخ أن رجلا كان معه حينما كان يرعون الغنم، فلما أصبح للقمان شأن بين الناس وأصبحت له منزلة سأل لقمان. وهذا السؤال ربما نسأله نحن لبعض الناس اللي في زماننا ممن حصلوا على بعض المناصب أو حصلوا على بعض الأشياء، ولكن ذاك الرجل يسأله لما أوتي لقمان من المنزلة بين الناس، وذلك أنه كان يحكم بينهم ويفصل بينهم ويرجعون إليه ويستنيرون برأيه. قال كيف وصلت إلى هذا الأمر؟ قال بصدق الحديث وتركي ما لا يعني، بصدق الحديث وتركي ما لا يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم يشهد لهذا أن الرجل ما زال يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله إيش؟ صديق. فإذا كتب عند الله صديقا معناه أن الله رضي عنه وأحبه الله عز وجل، ثم معنى ذلك أنه سيوضع له القبول بين الناس. فهذا الرجل يقول بالصدق وتركي ما لا يعنيني، وهذا يشهد له الجزء الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وكم يا إخوان نخوض في أمور ما لا تعنينا أصلا ولا تمت إلينا بصلة. وهذا للأسف سببه أمران، إما الجهل وهذا كثير ومنتشر بين الناس، والأمر الثاني أن الإنسان لا يستغل وقته استغلالا حقيقيا، وإلا لو نظر الإنسان إلى حاجة نفسه وتصحيح مسارها وحملها على الاستقامة لوجد أنه لا يوجد عنده وقت أصلا حتى يشتغل بغيره. فهذا الأمر الذي جعل لقمان رحمه الله له مكانة بين الناس، بل ساد الناس. الله عز وجل ماذا يقول في معرض منته على لقمان؟ قال: ولقد آتينا لقمان الحكمة. الحكمة هي كما هو معروف وضع الشيء في موضعه الصحيح، هذه هي الحكمة، أن تضع الشيء في موضعه الصحيح. وهذه الحكمة مبنية كما ذكر ابن قتيبة رحمه الله، مبنية: لا يكون الرجل حكيما يقول حتى يكون ذا علم وعمل، يكون ذا علم وعمل. إذا كان عنده علم وليس عنده عمل فلن يكون حكيم، وإذا كان عنده عمل وليس عنده علم فلن يكون حكيما، لأن الحكمة مبنية على العلم. والعلم ثمرته ماذا؟ ثمرته العمل. فإذا هذه هي الحكمة. ولذلك من أعظم الحكمة التي يؤتها الإنسان أن يقوم بحق الله تبارك وتعالى عليه. ثم قال الله عز وجل له بعد أن امتن الله عز وجل عليه، قال: أن اشكر لله. وهكذا كل عبد، كلما آتاك الله عز وجل من نعمة اشكر الله عز وجل عليها، واحمد الله عز وجل على ذلك، فإن بالشكر تدوم النعم، وبالكفر تزول النعم والعياذ بالله. فكلما شكرت الله آتاك الله عز وجل خيرا. ولذلك تجد أن المؤمن كثير الشكر لله تبارك وتعالى، وأما ما عداه فتجده قليل الشكر لله، إن لم يكن معدم عنه الشكر والعياذ بالله. ثم قال الله عز وجل، قال: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. أنت حينما تشكر الله تبارك وتعالى فإنما أنت الذي تستفيد، لأن الله غني عن ماذا؟ غني عن عبادتك، غني عن شكرك، وهو المحسن إليك، وهو الذي يعطيك سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل، وقال: ومن كفر فإن الله غني حميد، غني عنك وغني عن طاعتك وغني عن عملك وغني عن الدنيا كلها، بل عن الكون كله سبحانه وتعالى. ثم قال الله تبارك وتعالى في ذكر هذه الوصايا التي هي من حكمة لقمان، قال: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله. لقمان هنا في معرض إيش؟ في معرض النصح للابن. الابن أخي الكريم هو قطعة منك، فلا بد أن تكون صادقا في التعامل معه، لا بد أن تكون رحيما به، شفيقا عليه، تخشى عليه من كل شيء يؤذيه. وهذا الأمر يترتب عليه أن تكون موعظتك تكون موعظة صادقة بليغة مؤثرة. والموعظة هي أن تأمر بالخير وتنهى عن الشر بطريق الترغيب والترهيب، ترغبه وترهبه، متى ما احتاج الترغيب رغبته وبينت له أجر وثواب هذه الأعمال الصالحة، ومتى ما وجدت منه إحجام وابتعاد عن الطريق المستقيم ترهبه وتبين له: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني. يقول أهل العلم هنا، يقول: قال يا بني، قال حتى يشعر ابنه، زين ولا لا، بأني أنا أحبك لأنك ابني ومشفق عليك، بخلاف ما يفعله بعض الآباء. ولنكن صريحين يا أخوان، بعض الآباء ربما إذا كلم ابنه قال: أنت ما تفهم، وربما يقول كلمة أشد من هذا: أنت بليد، إلى متى وأنا أعلم فيك، إلى متى، وهكذا. وبعض المعلمين في المدارس حدث ولا حرج، لأن المعلم في المدرسة مقام الأب، ينبغي أن يكون شفيقا بالناس رحيما بهم. فهو ينادي ابنه يقول: يا بني، لا تشرك بالله، وهذه أعظم وصية، أعظم وصية وصى بها لقمان ابنه، قال يا بني لا تشرك بالله، لأن هذا أعظم حق وهو حق الله تبارك وتعالى. ما قامت هذه السماوات والأرض، وما أنزل الله عز وجل الكتب، ولا أرسل الرسل، ولا قام سوق الجهاد، سوق الجنة، إلا من أجل هذا الأصل الأصيل، وهو عبادة الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الحكمة التي خلقنا الله عز وجل من أجلها، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والآيات في هذا كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس على ماذا؟ قال على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. تأمل، أمره الله عز وجل بأن يقاتل الناس من أجل ماذا؟ من أجل أن يعبدوا الله تبارك وتعالى ويوحدوه. هرقل لما سأل أبا سفيان قال إلى أي شيء يدعو؟ قال يدعونا إلى أن نعبد الله وحده. هذا هو الأصل الأصيل. لذلك قال يا بني لا تشرك بالله، لأن العبد متى ما أشرك بالله تبارك وتعالى خسر خسرانا مبينا، ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، وهو الذنب الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى، وهو الذنب الذي إذا خالط الأعمال أحبطها، ذنب عظيم. ولذلك بدأ به لقمان. وهكذا أنت أخي الكريم يجب عليك أن تبدأ مع أبنائك بهذا الأمر، تبين لهم حق الله عز وجل عليه، وتبين لهم إخلاص الدين لله عز وجل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا هو الأصل الأصيل الذي يجب أن تربي أبنائك على عبادة الله عز وجل وإخلاص الدين له وإفراده بالعبادة جل جلاله، وتؤكد على هذا دائما وأبدا حتى يعي هذا الأمر، لأنه متى ما كان هذا الأصل موجود في النفوس يا إخوان ومتأصل، متى ما عظم في نفوسهم الله تبارك وتعالى، الناس كيف يقومون بحق الله وهم لا يعرفون من هو الله ولا يعرفون ما هو حق الله عز وجل؟ كيف لا يكون إلا بهذا الأمر؟ كلما بينت لهم عظم التوحيد وخطر الشرك وأمره، كلما كان ذلك حياة لقلوب الناس وسعادة لهم في الدنيا والآخرة. ثم قال له يا بني لا تشرك بالله، قال لماذا؟ قال إن الشرك لظلم عظيم. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ماذا قال ابن مسعود بفطرته؟ قال قلت إن ذلك لعظيم، إي والله إنه لعظيم. الله عز وجل يخلقك ويرزقك ويعطيك ويهبك، ثم تذهب وتعبد غير الله تبارك وتعالى، تصرف العبادة لغير الله عز وجل لمخلوق مثلك، وربما يكون جمادا لا يعقل ولا يتكلم ولا يسمع. فهذا لا شك أنه جرم عظيم والعياذ بالله. ولذلك بدأ به لقمان رحمه الله حتى ينبه ابنه على هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا هو الحق الذي يجب أن تؤكد عليه دائما وتركز عليه، وخاصة يا إخوان ممن أكرمهم الله عز وجل بطريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق أصحابه، فعليهم أن يأخذوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور ويؤكدوا على هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر لحظات حياته وهو يحذر من الشرك قال لعن الله اليهود والنصارى وكان عليه الصلاة والسلام ينازل على وجهه الخميصة مبتلة فيرفعها عن وجهه ثم يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنع. وما كان يجامل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أبدا، يأتيه الرجل فيقول له: ما شاء الله وشئت، فينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بل يقول: قل ما شاء الله وحده. يأتيه ذاك ويقول له: أستشفع بالله عليك واستشفع بك على الله، قال: الله أكبر، أتدري ما الله؟ قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، قال: الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة. وغير ذلك من الحديث الكثيرة جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما يسمع مثل هذه الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكرها ولا يجامل أحد، لأن هذا حق الله تبارك وتعالى. فلقمان أول وصية بدأ بهذا الحق العظيم وهو حق الله عز وجل. وهذا من شكر الله عز وجل، من شكر الله أن لا تعبد إلا الله تبارك وتعالى، وأن لا ترجو إلا هو، وأن لا تذبح إلا له، وأن لا تتوكل إلا عليه. والكلام في هذا الأصل يطول جدا. ثم بعد ذلك قال الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه. بعض أهل العلم يقول أن هذا الكلام هنا، هذه الوصية بالوالدين، ليست من كلام لقمان وليست من وصاياه. إذن ما وجه ذكر الوالدين هنا؟ قالوا أنه بعدما ذكر حق الله عز وجل وشكر الله عز وجل وتوحيده سبحانه وتعالى، ذكر حق من هم سبب في وجودك في هذه الحياة، وهم الوالدين. فاقتضى المقام أن ينبه الله عز وجل على الوصية بالوالدين كما في الآيات الأخرى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقيل أنها من وصايا لقمان، ولكن لقمان لم يقل إيش؟ لم يقل: يا بني إني أوصيك بوالديك، وإنما جاء بها من تابعة للوصية الأولى، مشعرا له بأن الوالدين حقهما بعد حق الله عز وجل. قال: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. نوه بعد أن ذكر حق الوالدين مجملا، نوه بحق الأم، قال: وذلك لضعفها وشدة ما تجد من العناء والتعب في تربية ماذا؟ في تربية الأبناء. قال: حملته أمه وهنا، أي ضعفا على الضعف. حملها، حملك في بطن أمك يورثها الضعف، وخروجك منها يورثها الضعف، ورعايتها لك يورثها الضعف، لأنها تتعب من أجل إيش؟ من أجلك أنت. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. لأن الأم تجد من العناء والمشقة شيء كثير جدا. قال: وفصاله في عامين، أي هذا حال إيش؟ حال الرضاعة. ثم قال بعد ذلك الله تبارك وتعالى: قال: نشكر لي ولوالديك إلي المصير. وهذا فيه تنبيه أن حق الوالدين عظيم جدا، يجب عليك أن تراعيه، ومن شكرك لوالديك أن تبرهما وتحسن إليهم. إن كان حيين فاجتهد اجتهادا عظيما في ذلك، وإن كان قد مات فعليك بالدعاء والصدقة والاستغفار لهم. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك قال: إلي المصير. وهذا فيه إيش؟ فيه تهديد، فيه تهديد لمن فرط في حق والديه وضيع هذا الباب العظيم، باب بر الوالدين. فاحذر يا عبد الله، فإن مصيرك إلى الله عز وجل، وسيسألك الله عز وجل عن ذلك، وسيحاسبك الله عز وجل عن تقصيرك في حق والديك. ثم قال الله عز وجل: قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، يعني الوالدان، إن جاهدك شوف تخير، انتبه لهذا الأسلوب، فيه مجاهدة وعمل، يعني ما هو بس يأمرانك لا يجاهدانك، فيه كلفة وعمل دؤوب مستمر على مجاهدتك أنت من الوالدين. على ماذا؟ قال وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به، يعني على الكفر بالله تبارك وتعالى. ماذا أفعل يا ربي؟ يعني الوالدان كافران، وليس هذا فقط، بل يجاهدانني على أن أكفر بالله تبارك وتعالى. ماذا أفعل؟ يقول الله عز وجل ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فهنا لا طاعة للمخلوق في معصية الله تبارك وتعالى، حتى لو كان الأبوان، حتى لو كان الأبوان ليس لهم طاعة في هذا الأمر. بعض الآباء يقوم يظهر من مخباته فلوس، يقول لولده تفضل رح جيب لي سمونا هذا دخان. الولد يقول والله استحي، أبوي يأمرني. نقول لا يجوز، لا يجوز أن تطيع في مثل هذا الأمر. بعض الآباء يقول لابنه لا تصلي في المسجد، يقول ماذا أفعل؟ نقول له لا يجوز أن تطيع في مثل هذا الأمر. يقول له احلق لحيتك، لا تروح مع المطاوعة، وغير ذلك من الأمور، لا تطيع في مثل هذه الأشياء، بل لا يجوز لك أن تطيع. ولو أنك طعته في هذه الأمور لكنت آثما وفتحت على نفسك باب من الشر عظيم. قال فلا تطعهما، ثم ماذا؟ هل أكون عدوا لهما؟ هل أعقهما؟ كافرين يا إخوان. قال فلا تطعهما، ثم ماذا قال؟ قال وصاحبهما في الدنيا معروف، حتى لو كان كافرين، حتى لو كان كافر أحسن إليهما، صاحبهما في الدنيا بالمعروف، بالإحسان، بالبر، بالصلة، لا تقصر في حقهم. يا إخوان أنا والله مرة موقف حقيقة والله أثر فيه كثيرا جدا. أحد الإخوة الأمريكان أمه كافرة، وسبحان الله هذا الرجل فيه بر لأمه عجيب جدا. اتصلت عليه وهو في الكويت يا إخوان، وهي في أمريكا، وقالت لها أنا أريد أن أجري عملية وأريدك أن تحضر. قطع التذكرة وسافر إلى أمريكا، وزوجته وابنه في البيت. جلس عندها وأجرت العملية حتى استصحت. طبعا هو مسلم من زمان وكان يجاهدها مجاهدة حتى تسلم، ولكن قدر الله عز وجل أنها لم تسلم. والله يا إخوان ما ترك سبيل من سبل الخير والبر إلا وبذله، لا أحسبه كذلك ولا زكي الله. فلما تحسنت والدته وأصبحت جيدة ونشيطة استأذنها ورجع للكويت. اليوم الأحد يا إخوان، اليوم الأحد، وصل السبت في الليل، ما أصبح الصباح إلا أمه قد ماتت. صلى معي الفجر يوم الأحد في المسجد، أنا سبحان الله فرحت به أنه رجع من السفر، وهو يبكي يا أخي، يبكي ويتحسر، يقول ماتت أمي كافرة، ماتت أمي كافرة، ماتت أمي كافرة. والله يا إخوان إنه أثر فيه تأثير عظيم جدا. وأنت أخي الكريم أمك وأبوك مسلمين، بل ربما يكونان من أهل التقوى وأهل الإيمان وأهل الطاعة والبر والصلة، وهذا غالب آبائنا وأمهاتنا من فضل الله عز وجل علينا. ألا نستحي من الله تبارك وتعالى؟ والله يا إخوان هذا يجعلنا نستحي ونبذل وسعنا في برهم والإحسان إليهم، ولا نقدم عليهم أحد أبدا، لا زوجة ولا أولاد ولا مال ولا غيره. فلنكن كصاحب ذلك اللبن الذي جعل اللبن على يده، الزوجة والأبناء، الأبناء يتضاغون من الجوع وهو واضع الإناء على يده حتى بزق الفجر، لم يطعم أحدا منهم أبدا من هذا اللبن فسقاه لوالديه. أي بر هذا؟ والله بر عظيم جدا. قال الله عز وجل قال وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليك، أي سبيل أهل الصلاح وأهل التقوى. وسبيل أهل الصلاح والتقوى أن تحسن إلى والديك وأن تبرهما وأن تجتهد بطاعتهما. ثم قال الله عز وجل: واتبع سبيل من أناب إليك ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. أي الله عز وجل سنرجع إليه جميعا، وسينبئنا الله عز وجل بأعماله ويحاسبنا عليها، ونسأل الله أن يلطف بنا جميعا. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: قال يا بني، هذه الوصية الثانية من وصايا لقمان، قال يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكو في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. هذه الوصية يا إخوان وصية بمراقبة الله عز وجل، يرشد ابنه بأن يكون مراقبا لله عز وجل في جميع أحواله وجميع أعماله وجميع أقواله، فإنه لا يخفى على الله عز وجل شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم السر وأخفى. ما هو الذي أخفى من السر يا أخوان؟ تدرون ما هو؟ هاي أخوان، أخفى من السر ما في الصدر، ما في الصدر، ما توسوس به نفسك، فإن الله عز وجل يعلم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. انظر إلى هذا الأمر، قال يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، حبة صغيرة من خردل، يقولون الشيء التافه الذي لا يعبأ به، شيء لا يسير جدا. انظر، يقول مهما صغر العمل فانتبه، فإن الله عز وجل عليم به، خبير به، مطلع عليه، فراقب الله عز وجل بجميع أقوالك وأفعالك. اتق الله حيثما كنت. يقول يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة، أي في تضعيف الصخر، في جوف صخرة صماء، فإن الله عز وجل عليم بها، خبير بها سبحانه وتعالى. أو تكن في السماوات، هذه السماوات العظيمة، أو في هذه الأرض، فإن الله عز وجل محيط بها، عالم بها جل جلاله. إن الله لطيف خبير، يعلم ما لطف ودق، وخبير به سبحانه وتعالى. وذكر هذين الاسمين بعد الوصية هذه مناسب لها، حتى يتنبه العبد ويراقب ربه جل جلاله ولا يغفل عن مراقبة الله عز وجل. وكم نحن يا إخوان وأبناؤنا والله محتاجون إلى هذه المراقبة، والله لو كل واحد منا يا إخوان قام بهذه المراقبة، وأعني بها جميع المسلمين، هذه المراقبة والله لانصلحت أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، ولاستقامت أمورنا، واستقامت لنا دنيانا، واستقام لنا ديننا. ولكن لما فرطنا في مراقبة الله عز وجل وقعنا فيما وقعنا فيه، وانحرفنا، وضعف الدين عندنا، وتفككت الأسر، وانحرف الأبناء، كله بسبب هذا الأمر. ولذلك يجب علينا يا إخوان أن نقوي في نفوس أبنائنا وفي نفوسنا قبل ذلك مراقبة الله عز وجل وخشية الله سبحانه وتعالى. ثم قال بعد ذلك، بعد أن ذكر هذا الأمر وصيته بالقيام بحق الله عز وجل وهو توحيده سبحانه وتحذيره من الشرك، وذكر بعد ذلك مراقبته لله عز وجل، أرشده وأوصاه بماذا؟ بالعمل الذي يعينه على ذلك. قال يا بني أقم الصلاة، هذه الصلاة العظيمة التي هي ركن الدين الثاني، هي عمود الإسلام. إبراهيم عليه السلام يا إخوان في دعائه لله تبارك وتعالى لما ذكر الله عز وجل أنه ترك أبناءه في زوجته وابنه في واد غير ذي زرع، ماذا قال؟ قال
رب اجعلني مقيم الصلاة.
كيف؟
رب اجعلني مقيم الصلاة.
لا التي قبلها قال إني تركت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. شوفوا تأمل، قال ربنا ليقيموا الصلاة، ثم قال بعدها: الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. تأمل، يؤكد على الصلاة، لأن الصلاة صلة بينك وبين الله عز وجل. الصلاة تعينك، والسعين بالصبر والصلاة. فالصلاة تعينك على إيش؟ على حق الله عز وجل. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذلك الصلاة متى ما صلحت صلح سائر العمل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا فسدت فسد سائر العمل. وأي خير في عبد لا يعتني بصلاته؟ والله لا خير فيه. ولذلك عاب النبي صلى الله عليه وسلم على الذي يفرط في صلاته فيترك وقتها حتى إذا كادت أن تغيب الشمس جاء ونقرها كما ينقر الغراب، وأخبر أن هذا من سمات المنافقين والعياذ بالله. وكما قال الله عز وجل: قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. قال: يا بني أقم الصلاة، فإنك متى ما أقمت الصلاة فقامت لك أمورك واستقامت لك أحوالك. قال: يا بني أقم الصلاة، ثم ماذا؟ قال: وأمر بالمعروف. بعدما فرغ من صلاح نفسه والإتيان بالأسباب التي تؤدي إلى صلاحه، أمره بماذا؟ بالسعي في صلاح الناس ودعوتهم إلى الخير، أن يأمرهم بالمعروف، والمعروف هو كل ما يحبه الله عز وجل من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. كل ما مدحه الله عز وجل هو معروف، كل ما أثنى الله عز وجل عليه من العقائد والأعمال والأخلاق هذا كله من المعروف. تدعو الناس بذلك، تأمرهم إلى هذا الخير العظيم وتدلهم عليه. قال: وانهى عن المنكر، تنهى عن المنكر الذي يبغضه الله عز وجل. كل ما يبغضه الله عز وجل ويكرهه وينهى عنه كله منكر، فأنت تنهى الناس عن الشر من باب إيش؟ من باب محبة الخير له ودلالتهم على ما يقربهم إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال الله عز وجل: قال وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ثم قال له: واصبر على ما أصابك. ترى أنت، وهذه فيه إشعار إلى أنك ترى يا بني إذا قمت بحق الله عز وجل ومراقبة الله عز وجل وأديت الصلاة وأمرت بالمعروف ستتعرض للأداء، وستجد ناس يخالفونك، فتحتاج إلى أن تصبر على هذا الطريق، تصبر عليه وتتحمل الأذى الذي ينالك، وكذلك أيضا تصبر مجاهدة لنفسك على هذا الخير. وهذا يا إخوان مثله، هذه الوصية كما مثلها تماما ما ذكره الله عز وجل في سورة العصر. قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تماما لا تختلف، فحواهما واحدة. ثم قال: واصبر على ما أصابك. قال: إن ذلك من عزم الأمور، أي هذه من الأمور العزائم التي يتحلى بها العبد ويتخلق بها أن تكون صاحب عزيمة، لأن الخير يا إخوان يحتاج إلى عزيمة ويحتاج إلى جد واجتهاد. ثم قال بعد ذلك في وصاياه لابنه، قال: ولا تصعر خدك. الآن انتقل إلى إيش؟ إلى معاملة الناس. إخواني الناس، والله لا نستطيع أن نكسب قلوب الناس بأموالنا ولا بجاهنا، ولكن والله نستطيع أن نكسب قلوب الناس بحسن تعاملنا. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: إنكم لن تسعوا الناس إيش؟ بأموالكم. الله أكبر، ما أعظم هذا الحديث. قال: إنكم لن تسعوا الناس إيش؟ بأموالكم، ولكن بحسن خلقكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الرجل وهو مبغض له، فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته وحسن يعني حسن تصرفه معه، سبحان الله، يتأثر بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لما مرض اليهودي وعاده النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الغلام، تأثر ذاك الغلام بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم له، فقال له: أتشهد أني لا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ ماذا قال له والده؟ قال: أطع أبا القاسم. فطاع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الحمد لله الذي أنقذه من النار بي. وتعلمون أنتم ذاك الرجل الذي جاء وسل سيف النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم نائم، وأراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يمنعك مني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الله. فسقط السيف منه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف قال: فمن يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. رجع إلى قومه، ماذا قال لهم؟ قال: جئتكم من عند خير الناس، جئتكم من عند خير الناس. تأثر قومه بذلك، وغير ذلك من الأمور الكثيرة جدا التي تأثر الناس بدعوة باستجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودخول في الدين، كله من جانب إيش؟ من جانب الأخلاق. يذكر أن قتيبة بن مسلم دخل إحدى البلاد، وأنه دخلها من غير إنذار، فاحتجوا أهل البلد، قال: كيف تدخل علينا وأنت لم تنذرنا ولم تدعونا؟ وأمروا وأرسلوا رسولا لهم إلى من؟ إلى عمر بن عبد العزيز. فقال فأرسل عمر بن عبد العزيز قاضي له، فلما جاء القاضي دعا سيد القوم ودعا قتيبة بن مسلم وجلسوا أمامه، فقال: ما الذي عندك؟ قال: أن قتيبة دخل علينا دون أن ينذرنا. قال قتيبة، طبعا قتيبة أقر بأن فعلا أنه دخل من غير إنذار لهم، فأمره بأن يخرجوا من القرية كلها والمدينة كلها من أولها إلى آخر. الناس طول هذه الفترة لما الجيش كان موجود كانوا يرون حسن المعاملة من الناس من جيش المسلمين وحسن الأدب، فما خرج الجيش إلا والناس كلهم يتبعونهم يريدونهم أن يرجعوا، فدخلوا في دين الله عز وجل. انظر إلى هذا الموقف العظيم. فأنت أخي الكريم بحسن تعاملك مع الناس تستطيع أن تكسب قلوبهم، وتستطيع أن تجعلهم يدخلون في دين الله عز وجل ويستقيمون ويدخلون في الحق الذي أكرمك الله عز وجل به. فلذلك لقمان أوصى ابنه بهذا فقال: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض. كيف لا تصعر خدك؟ لا تصد على الناس، لا تتكبر، هذا هو التصعير، يصد عنه، يرى الناس لا شيء، يتكبر عليهم، على أي شيء تتكبر؟ فأنت أولك نطفة وتحمل في جوفك العذرة، وآخرتك آخرك جيفة، فعلى أي شيء تتكبر؟ بل كن بشوشا مقبلا على الناس بوجهك. قال: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، أي لا تتكبر في مشيك، لا تكن صاحب خيلاء. قال: ولا تمشي في الأرض مرحا، قال: إن الله لا يحب كل مختال فخور. أي لا تكن متكبرا فخورا بما آتاك الله عز وجل، سواء آتاك الله منصب، آتاك الله جاه، آتاك الله مال، لا تقعد تمشي وترى الناس لا شيء، بل كن متواضع. النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه، وليس هنالك شيء يميز النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، لا في ملبسه ولا في جلسته، فيقول: أين محمد؟ فيقول: هذا محمد. النبي صلى الله عليه وسلم يدخل ويسلم على أصحابه ويجلس حيث انتهى به المجلس، وكان الصحابة يعلمون أنه يكره أن يقوم أحد من مكانه من أجله. وحال النبي صلى الله عليه وسلم كثير جدا في تواضعه وتعامله مع الناس، تأتيه الجارية وتأخذ بيده عليه الصلاة والسلام وتذهب به في سكك المدينة، وفي بعض الروايات أنها إيش؟ أنها ناقصة العقل، ومع ذلك يذهب معها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا شك يؤثر أو لا يؤثر يا إخوان، بلى والله إنه يؤثر، لكن لما تتكبر على الناس وتعرض عنهم وتصعر خدك لهم، والله الناس يعرضون عنك، وما معك من خير سينقطع، ولن يستفيد منك الناس. ثم قال بعد ذلك قال واقصد في مشيك واغضض من صوت. اقصد في مشيك أي لا تمشي مشي المتكبرين ولا تمشي مشي المتموتين، بل يكون مشيك قصدا معتدلا، لا تكبر فيه ولا تموت، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي يقولون كالسيل إذا مشى عليه الصلاة والسلام، وكان إذا خاطبه أحد عليه الصلاة والسلام لا يلتفت عليه هكذا، وإنما يلتفت بجسمه كله عليه الصلاة والسلام، وذلك حتى ذلك المنادي يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مهتم له. فأنت هكذا كن مع الناس. قال ولا تمشي في الأرض مرحا، قال واقصد في مشيك واغضض من صوتك. رفع الصوت يا إخوان على الناس هذا حقيقة مشعر بماذا؟ مشعر بعدم احترامهم وعدم تقديرهم، وأنك لا تبالي بهم. ولذلك هو أوصى ابنه بماذا؟ قال واغضض من صوتك. عندما تريد أن تكلم الناس ليكون صوتك منخفضا. قال واغضض من صوتك. ثم قال له ماذا؟ قال إن أنكر الأصوات لصوت الحمار. الحمار صوته عالي جدا، ولكن هل صوته محبوب؟ يا إخوان صوته منكر، يتأذى منه الناس. بل يا إخوان جاء في السنة أننا إذا سمعنا نهيق الحمير ماذا نقول؟ نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه الوصايا العظيمة من لقمان لابنه والله مدرسة عظيمة يا إخوان، وأنا لم أوفيها حقها أبدا، وإنما هذا شيء على ما قال في الخاطر على تقصير مني. ولكن الإنسان اللبيب يأخذ الفائدة ويأخذ الثمرة فيعمل بها ويرشد إليها ويدعو الناس إليها. أسأل الله عز وجل في خاتمة هذا المجلس أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولسائر المسلمين والمسلمات، وأسأله تبارك وتعالى أن يكرمني وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمع أحسن القول فيعمل به ويستجيب له. وأرجو المعذرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزا الله الشيخ خالد على ما قدم، وصلى الله عز وجل أن يجعل ذلك موازين حسناته. إن كان أحد عنده سؤال أو يعني إشكال في الموضوع تفضل يسأل الشيخ.
إلا اللي عنده زيادة يقول
الله يبارك فيك.
الشيخ أحمد الشيخ عبد الله جميع الإخوان اللي عنده زيادة يذكر يا إخوان، ترى والله بالعكس ما في أحلى من أن الإنسان حقيقة يأتي بأشياء ويأتي بفوائد. أنا ما قال تجمل الدرس وتزيد عليه، وأنا أجزم أنه يوجد في على ما قال في جعبة كل واحد منكم أشياء يقول أتمنى لو خالد نبه عليها، لو خالد ذلك. طيب والله يا إخوان اللي عنده شيء يذكره حتى نستفيد.
محمد الله يحفظكم. من حقوق الوالدين طاعتهم بمعصية. إذا أمرك الوالد بمعصية ما يجوز الطاعة، وإذا أطعته هذا يكون من العقوق.
لا شك. الله أكبر.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.
قاعد برا اسمع.
لا الله يهديك بس. الله يهديك أبو عبد الله. كيف تتكلم وأنت موجود الله يهديك.